أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه اسمه الشرح الممتع. وكنا نتكلم بالأمس وقبل الأمس واليوم، كنا نتكلم عن محظورات الإحرام، الممنوعات بسبب الإحرام، المحرم عليك فعله إذا أحرمت. وقلنا إنها تسعة، المحرم عليك إذا دخلت في الإحرام تسعة: تقليم الأظافر، قص الشعر، تغطية الرأس بملاصق، الطيب، لبس الرجال للمخيط. هذه خمسة، وأظن أننا أخذنا شيئا من السادس وهو قتل الصيد. لكن هذه الخمسة: قص الأظافر والطيب ولبس الثياب، كل هذه الأمور الإنسان إذا فعلها له عذر، مثل إنسان جاءه البرد، فيه برد شديد ولبس العمامة، هذا نقول عليه إما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما ذبح. كل الخمسة هذه فيها تخير، والممنوع السادس هو قتل الصيد. وقلنا إن الصيد لابد أن يتوفر في ثلاثة شروط: أن يكون مأكولا وبريا أصلا ومتوحش، ثلاثة أمور لابد أن تكون في الصيد. وعرفنا أن هناك أشياء من الحيوانات أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها، سواء كان في الحرم أو في الإحرام أو في أي وقت أمرنا بقتلها، وهناك أشياء نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وهناك أشياء كثيرة جدا مسكوت عنها، ما أمرنا بقتلها ولا نهانا عن قتلها. لكن الذي أمرنا بقتله ما هو؟ الخمس الفواسق وما يشبهها، هذه وأنت محرم اقتلها، في الحرم اقتلها، في أي مكان اقتلها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وأنتم تعرفون مثل هذه الخمسة أيضا الأشياء الضارة، مثل الذئب والأسد وما أشبهها، لأن نص الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الخمسة يتناول فيما معناها أو أشد منها. أما الذي نهي عن قتله فهي أشياء يسيرة: النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه لا تقتل لا في الحل ولا في الحرم، لأنها لا تؤذي، لا تؤذي هذه. أما النملة والنحلة والصرد كل هذه معروفة، لكن الذي سكت عنه، الذي لم ينهن عن قتله ولم يأمرنا بقتله، العلماء اختلفوا فيه إلى قولين: قول يقول نتركه إلا إذا آذانا، فإننا نقتله، وقول آخر يقول إن آذاك اقتله، إن لم يؤذك لا تقتله. وبعضهم كره قتله، لماذا؟ لأن الله ما خلق شيء في هذه الدنيا إلا لحكمة، ولذا عرفنا إخوان أن الصيد هو الذي جمع ثلاث أوصاف وذكرناها: أن يكون مأكولاً برياً، والأصل أن يكون متوحشاً حتى ولو استؤنس. لو كانت أرنب، الأرنب متوحشة، لكن لو استأنستها أيضاً فإنها تكون متوحشة. والدليل على أن الصيد لا يأكله المحرم ولا يقتله حديث الصعب رضي الله عنه لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، وكان الصعب عداء سبوقا صيادا، فذهب وصاد حمارا وحشيا وجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول رده عليه الصلاة والسلام. فلما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام في وجه الصعب، لأنه تغير وجهه، كيف أهدي إليه ويرده؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا وأنا حرام. فالصيد ممنوع، المحرم لا يصيد لا حمامة ولا عصفور ما دام أنه يحرم، فإن الصيد يحرم عليه. ولو قتله، لو قتل الصيد فإن الصيد هذا حرام عليه وعلى غيره، لا يجوز له أن يقتله. لكن لو تولد هذا من الصيد، لو تولد من صيد ومن غيره، يعني مثلا الوحش، من الوحش والإنس أو من المأكول وغير المأكول، هل يكون حرام ولا يكون حلال؟ يعني هذا الصيد تولد من إنسي ووحشي اثنين، الإنس يجوز أن نقتله، والإبل كذلك يجوز أن نقتلها ونأكلها، لكن تولد من إنسي ووحشي، أيضا تولد من مأكول وغير مأكول. عاد فيه قاعدة عند العلماء رحمهم الله، يقولون إنه إذا اجتمع مبيح وحاضر، ممنوع ومبيح، نحن نقدم الحاضر، الممنوع نقدم الممنوع فيه. ولذا يقول هذا الصيد لو أن الإنسان صاده أو تلف الصيد في يده فإن هذا عليه الفدية، يعني يبتعد عن الصيد مرة، يكون هدفه دائما هو طاعة الله عز وجل. ولذا إذا قتل صيدا أو أنه أتلف صيدا فالمؤلف رحمه الله يقول عليه جزاؤه. ما هو الجزاء؟ ما هو الجزاء؟ الجزاء إذا كان له مثل فجزاؤه مثله، إذا كان له مثل فجزاؤه مثله. إذا كان قضت الصحابة رضوان الله عليهم بمثله فنحن نأخذ قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، إن لم يكن له مثل فنحن نأتي برجلين عادلين ويقولان قيمة هذا الصيد كذا، ونشتري به طعام ونعطيه الفقراء والمساكين، أو أننا نصوم بعدد هذا الطعام. اقرأ لنا يا شيخ عبد العزيز هذا السادس: وإن قتل صيدا مأكولا. 141، صفحة 141.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله وإن قتل صيدا مأكولا، هذا هو السادس من محظورات الإحرام. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أوصاف الصيد المحرم في الإحرام فقال مأكولا، وهذا هو الوصف الأول. فإن كان غير مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام، ولكن هل يقتل أو لا يقتل؟ الجواب: ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر بقتله، الثاني ما نهي عن قتله، الثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل في الحل والحرم والإحرام والإحلال، مثل الخمس التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل مثل الخمس التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ومنه الحية والذئب والأسد وما أشبهها، لأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منها. الثاني: ما نهي عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم. فالنملة معروفة ومنها الصغار والكبار، والمعروف لا يعرف، لأنك إذا عرفت المعروف صار نكرة. والنحلة معروفة وهي التي يخرج من بطونها العسل، وقد قيل تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. الهدهد معروف، والصرد طائر صغير فوق العصفور، منقاره أحمر يعرفه أهل الطيور. الثالث: ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينهى عنه، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله، لأن المؤذي يقتل دفعا لأذيته، وإن لم يؤ فهو محل توقف، فأجاز بعضهم قتله لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه، وكرهه بعضهم لأن الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى. قوله بريا، هذا هو الوصف الثاني، وهو الذي يعيش في البر دون البحر، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وضده البحري، والبحري ما لا يعيش إلا في الماء. وأما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوط، لأنه اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة، فيغلب جانب الحظر. مسألة: إذا صاد السمك داخل حدود الحرم كأن تكون بحيرة في مكة فيها أسماك، فهل يجوز؟ الصحيح أنه لا يحرم، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه حرام، والصحيح أنه حلال، لأن المحرم صيد البر. قوله أصلا، أي أن أصله بري، ومراده أن يكون متوحشا وإن استؤنس. فمثلا الأرنب صيد مأكول بري أصلا، والأرانب المستأنسة كالأرانب المتوحشة، لأن أصلها متوحش فيحرم على المحرم قتلها. والحمامة أصلها وحشي، وعلى هذا فنعتبر الأصل. والدليل على هذا من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فجعل إتلاف الصيد قتلا ولو صيد على وجه شرعي، لأنه ميتة. والصيد هو ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة السابقة. والدليل من السنة أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، وكان الصعب عداء سبوقا صيادا، فذهب وصاد حمارا وحشيا وجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رده النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجه الصعب، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصعب من أكله، لأن الصعب صاده وهو حلال، وصيد الحلال حلال. قوله: ولو تولد منه ومن غيره، أي لو تولد الصيد من الوحشي والإنسي أو من المأكول وغيره، فإنه يكون حراما، مثل لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش، فإنه يكون حراما، للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع في شيء مبيح وحاضر ولم يتميز المبيح من الحاضر فإنه يغلب جانب الحاضر، لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الاجتناب. قوله: أو تلف في يده، معطوف على قتل، أي وإن قتل الصيد أو تلف في يده فعليه جزاؤه، أي إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة، وهي أن يكون برياً مأكولاً متوحشاً ولم يقتله، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف، فإنه يضمنه لأنه يحرم عليه إمساكه. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام، ولكن الصواب أن الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فهو ملكه وملكه إياه تام، والمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة. مثاله: صاد في قرن المنازل أرنبا قبل الإحرام فأحرم والأرنب معه، فنقول يلزمك إطلاقها لأنه لا يمكن أن يبقى يده المشاهدة على صيد وهو محرم، ولا يزول ملكه عنها، فلو أن أحدا أخذها ثم حل صاحبها من الإحرام فإنها ترجع عليه ويأخذها، أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل في ملكه أصلا، لأن المحرم يحرم عليه صيد البر الذي يجتمع الأوصاف الثلاثة السابقة. قوله: فعليه جزاؤه، ظاهره أن عليه جزاؤه سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا، وهو كذلك، لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب، والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال.
على كل إن سيأتينا الكلام عن الجزاء سيأتينا، لكن عرفنا يا إخوان ما هو الصيد المحرم عليك أيها المحرم الذي توفر فيه ثلاثة شروط: أن يكون بري أصلا متوحش ومأكول. إذن الإنسي يجوز لك أن تقتله، كل الحيوانات الإنسية يجوز لك أن تأكلها وتذبحها، الجمال والبقرة والغنم، كل الأشياء الإنسية اذبحها واصرخها وكلها، المهم المحرم عليك هو البري. يعني لو مثلا إنسان إخوان صاد أرنب قبل الإحرام وأخذها معه في السيارة وأحرم وهي معه في السيارة، ثم ماتت هذه الأرنب، هل يضمنها أو لا يضمنها؟ يعني هذه الأرنب صادها وهو حلال قبل الإحرام، يعني بعد ما أحرم وهي في يده معه ماتت، ما يمكن ماتت من الجوع أو ما إلى ذلك، المهم أنها ماتت، هل يضمنها وعليه الجزاء أو لا يضمنها؟ المذهب عند الحنابلة يقول نعم يضمنها، لأن إذا أحرم لابد يفرتها لأنها محرمة عليه، وإذا يعطيها واحد أمانة خذها، أما أنه يأخذها في يده وتتلف سواء فرط فيها أو لم يفرط فعليه الجزاء. لكن الرأي الآخر يقول لا، ما دام أنه صادها وهو حلال غير محرم فإنها لا تحرم عليه. أما المحرم إذا صاد صيد فإنه حرام عليه وعلى غيره، لكن إذا ساعد غيره أو أشار قال يا فلان انظر الأرنب ساعده عليه يحرم عليه أن يأكل منه، أو ساعده وأعطاه قوس أو أعطاه عصا يحرم عليه. يعني لا تساعد أحد ولا تشير على صيد ولا تخبر أحدا بصيد، كل هذا احترام للإحرام، احتراما للإحرام. لكن عرفنا يا إخوان إن كل الحيوانات الإنسية فإنها حلال ولو توحشت، لو أن هذه الدجاجة هربت وصارت في البر وعاشت مدة طويلة أيضا تعتبر إنسية ولا تعتبر متوحشة، مثل الأرنب لو أن الإنسان استأنسها ما زالت وحشية، ولذا لا يحرم على الإنسان المحرم الحيوان الإنسي، ولا يحرم عليه صيد البحر. إذا كنت محرم صد السمك، خذ السمك وكل السمك لا شيء فيه، وأيضا لا يحرم عليه قتل الحيوانات محرمة الأكل، يعني الحيوان محرم الأكل لا يحرم عليك صيده، يعني ما دام أنه محرم لا يحرم عليك صيده. ونحن عرفنا أن المحرمات محرم الأكل إما منهي عنه وإما مسكوت عنه أو مأمور به، لكن محرم الأكل مثل الهر مثل البس، هذا محرم الأكل. يعني لو أن إنسانا قتله ليس عليه فيه جزاء، ليس عليه جزاء. وأيضا فيه شيء آخر، الصائل عليك من الحيوانات أو من غيرها لا يحرم على المحرم. لو صال عليك غزال والغزال محرم وأنت محرم، لكن صال عليك يريد أن يأكلك، يريد أن يعضك، يجوز لك أن تقتله. وإذا قتلته لا شيء عليك، لأنك مدافع عن نفسك، وكل شيء يؤذيك فلا إثم عليك في إزالته. يعني لو أنه خرج في عينك شعرة، في عينك شعرة، جاز لك أن تزيلها وليس عليك إثم وليس فيه جزاء. أيضا ممكن تزيلها بأي شيء، ظفرك، هذا الظفر لو انكسر وأذاك يجوز لك أيضا أن تزيله ولا شيء عليك فيه. ولذلك ما قتل لدفع أذاه يكون جائز، يجوز لك أن تقتله، لكن لا بد أن يكون هناك في القتل أو في الصيد أو في الذبح نية. يعني مثلا لو أن هناك واحد مجنون، العقل يا إخوان هذا نعمة من الله عز وجل، ينبغي للإنسان أن يحمد الله دائما وأبدا على هذا العقل الذي أعطاه الله إياه. فإذا كان واحد مجنون وذكى الشاة، هل هذه الشاة حلال ولا حرام؟ حرام، لأنه لا بد من القصد، لا بد أن يكون عند الإنسان قصد. فالعاقل سواء رجل أو امرأة، العاقل ذكاته صحيحة لأنه لا بد من نية، لكن المجنون ذكاته غير صحيحة لأنه ليس عنده قصد. طيب والسكران، إنسان سكران وذبح الجمل أو ذبح الشاة، هل هذه الذكاء صحيحة ولا نقول حرام أرميها للكلاب؟ أيضا ذكاته غير صحيحة، السكران ذكاته غير صحيحة لأنه لا بد من القصد. فالمجنون والسكران والصغير الذي لا يعقل أيضا هؤلاء ذكاتهم غير صحيحة. لكن المرأة، بعض من الناس يقول المرأة ذكاتها غير صحيحة، لا، المرأة ممكن تذكي، ممكن تصلخ الغنم، ممكن تعمل كل شيء. ولذا ورد في الحديث أن امرأة مرضت معها شاة فذكتها، والرسول عليه الصلاة والسلام أجاز ذكاتها. لكن لو أن إنسان حرامي غصب شاة، أخذ شاة وهرب بها وذبح هذه الشاة، هل هذه الشاة له حلال أو ليس له حلال؟ هل يحرم عليه أكلها أو لا يحرم عليه أكلها؟ العلماء رحمهم الله عندهم قولان في هذا الأمر، قول يقول إنه يغرم قيمتها وهي حلال، وقول آخر يقول يغرم قيمتها أيضا وهي عليه حرام، لأنه اعتدى عليها في ذلك. فمحرم القتل إخوان إذا قتل الصيد فهو حرام. المحرم إذا قتل الصيد حرام عليه وعلى غيره، كل الاثنين حرام عليه وعلى غيره. لكن لو اضطر الإنسان جائع، الجائع ما في عنده أكل، ووجد الصيد وهو محرم، هل يجوز له أن يذبح هذا الصيد؟ نعم. وهل يجوز أن يأكل منه؟ نعم يحل له، لأن هذا ضرورة ولا تحريم مع الضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني لو أن محرم خاف أن يهلك من الجوع ولم يبق عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الأرنب، نقول لا، صد هذه الأرنب واذبحها وكلها فهي حلال. يقول أنتم كنتم تقولون إذا كنت محرم وقتلت أرنب هذه الأرنب حرام عليك وعلى غيرك. نعم حرام عليه وعلى غيره، لكن في حال الضرورة لا، في حال الضرورة يختلف الأمر، في حال الضرورة يجوز له. هذا الحمام، حمام الحرم، لو اضطر إنسان ما وجد أكل، ليس عنده أكل إلا هذا الحمام، جاز له أكله، جاز له أكله ويكون حلال. ولذا عند الضرورة يجوز للإنسان أن يذبح المحرم أن يذبح هذا الصيد ويأكل منه. لكن هل نعتبر هذا الصيد ممنوع على الإنسان مثل الميتة؟ يعني مثل الميتة إذا وجدها الإنسان وهو مضطر إلى أكلها يأكل منها ولا يأخذ معه شيء، يعني يأكل منها الذي يسد حاجته ولا يتزود منها. لكن هذا الصيد يختلف عنه، إذا كان مضطر يجوز له أن يصيده ويجوز له أن يتزود منه أيضا، لأنه لما حل له قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئا، وقد أبيح للضرورة فكانت حلالا. لأن الآدم يا إخوان الآدم أكرم عند الله عز وجل من الصيد، لكن إذا كان حال ضرورة يختلف عن غيره من الأحوال الأخرى. أما لو شارك المحرم غيره، يعني شارك المحرم إنسان حلال غير محرم في صيد، يعني اثنان محرم وغير محرم اشتركا وقتلا صيدا، هل يحرم المحرم على الاثنين وإلا على واحد منهما؟ يعني شارك المحرم بمعنى أن الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني غير محرم، فهل يحرم على المحرم وحده أو يحرم عليهما جميعا؟ يعني محرم وحلال واشتركوا في قتل الغزالة وقتلوا الغزالة، هل هذه الغزالة حرام على الاثنين ولا حرام على واحد على المحرم؟ المؤلف رحمه الله عز وجل يقول يحرم عليهما جميعا، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، حيث إن الحرام لم يتميز. فلو اشترك اثنان محرم وغير محرم وقتلا صيدا نقول هذا الصيد حرام عليكم، ارموه. لماذا شاركته؟ لماذا ساعدته؟ طيب لو دله قال يا فلان محرم، يا فلان ننظر الصيد، أو أعطاه عصا وقال خذ اذبح الصيد، هنا يحرم على المحرم فقط، أما الذي صاده فإنه له حلال. يعني مثلا جماعة يمشون، فالتفت واحد منهم محرم فقال للحلال يا فلان هذا الصيد، قال له الحلال أنت رأيت صده، قال أنا محرم لا أستطيع أن أصيده، لكن انظر الصيد، فذهب المحل فصاده، هذا حرام على المحرم الدال فقط، أما غيره فلا يحرم عليه. وأيضا مثله الإعانة، لو رأى المحل صيدا فركب فرسه ليصداده ولكنه نسي السهم في الأرض فقال للمحرم يا فلان ناولني السهم الذي يضرب به الصيد، فناوله إياه فذهب فصاده، فإنه يحرم على المحرم الذي أعانه فقط، أما غيره فلا يحرم عليه. انظروا يا إخوان، المحرم يكون مؤدم على الصيد، لا يعين ولا يدل ولا يشير، وإنما يكون عاقل. لكن لو صاد إنسان صيدا حلال وجاء به للمحرمين جاز لهم أن يأكلوه، أما لو صاده لأجلهم فلا يجوز لهم أن يأكلوه. يعني لو صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم هذا يكون حلال. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء يا إخوان أنه يحل للمحرم إذا صاده بدون إعانة وبدون دلالة ولم يكن صيد لأجله، فإنه يجوز له الأكل منه. كم مر معنا من المحرمات؟ 6، هل تذكرونها؟ المحرمات على المحرم مر علينا 6: حلق الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس بملاصق، لبس الرجل الثياب، الطيب، قتل الصيد. هذه 6. باقي 7 ما هو؟ عقد النكاح. يعني مثلا مجموعة من الحجاج، فأحد الحجاج رأى بنت جميلة مع فلان، قال يا فلان زوجني هذه البنت، لا تجوز الخطبة ولا يجوز عقد النكاح، أنت في عبادة، اترك كل هذه الأمور. ولذلك من المحرمات على المحرم عقد النكاح، سواء عقده ذكر أو أنثى. وهذا المحظور السابع، ما هو الدليل على أن عقد النكاح محرم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، سواء كان المحرم هو الولي أو كان المحرم هو الزوج أو كان المحرم هو الزوجة، كل الحكم واحد يتعلق بهؤلاء الثلاثة. أما الشهود فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضر عقده إذا كان محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام. يعني الأقسام عندنا عقد محل على محرمة، يعني واحد من أهل مكة وواحدة محرمة جاي من مكان بعيد، هل يجوز أن يعقد عليها؟ لا يجوز أن يعقد محل على محرمة. طيب، محرم عكسه، محرم يعقد على محلة، يعني واحدة حلال ما أحرمت، أيضا هذا لا يجوز، لأن النكاح حرام. أيضا ولي محرم لمحل ومحلة، النكاح حرام. لكن ورد حديث يا إخوان، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ورد حديث يذكرونه العلماء رحمهم الله في كتبهم، يقولون: كيف تحرمون العقد على العقد المحرم أو المحرمة أو الولي، والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم؟ أول نسأل: من هو الذي روى هذا الحديث؟ من هو الذي ذكر هذا الحديث؟ يقولون: عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة، يعني ميمونة خالته، ابن أخت ميمونة رضي الله عنهم، ولذا يقولون ابن أختها، هو عالم بحالها. لكن الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد عليها وهو حلال، ولم يعقد عليها وهو محرم، لأن ميمونة رضي الله عنها نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال. وأيضا أبو رافع أحد الصحابة رضوان الله عليه، هو الواسطة الذي ذهب وخطب ميمونة، أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام وخطبها أبو رافع، خطبها، قال: تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حلال. طيب، إذن ماذا نقول في حديث ابن عباس؟ ابن عباس لم يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها إلا بعد أن أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عباس ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم، والرسول عليه الصلاة والسلام أول عقد عليها وهو حلال، ثم بعد ذلك أحرم عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح، يعني لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، لأن النهي وارد على العقد وليس على الأشخاص، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تخصيصه، لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، فلو أمضى كان مضادة لله ولرسوله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، هل يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول؟ هذا الحديث هل نستفيد منه أن الإنسان إذا رمى الجمرة وحلق وذهب إلى الخيمة هل يمكن أن يعقد النكاح؟ لأن الحديث يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح. الآن خلعت إحرامي، هذا بعد التحلل الأول. هذه رواية وردت عن بعض العلماء رحمهم الله، الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون إن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل، لكن القول الصحيح أن الإنسان محرم حتى ينتهي من الطواف أو الطواف والسعي، فلا يعقد ولا يخطب إلا بعد أن ينتهي من الطواف والسعي. لكن لو عقد الإنسان على واحدة وهو محرم أو هي محرمة وعقد عليها، ما هل هذا العقد صحيح؟ لا، هذا العقد فاسد، لا بد أن يجدد، هذا العقد. طيب في فدية ولا ما في فدية؟ هذا ليس في فدية، هذا العقد ليس فيه فدية، ولكن فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح، يعني هذا النكاح غير صحيح وفيه إثم. اقرأ يا عبد العزيز.
قوله: ويحرم عقد نكاح.
ويحرم
عقد نكاح، أي على الذكور والإناث، هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وسواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة. أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام. فالأقسام كما يلي: الأول عقد محل على محرمة فالنكاح حرام، الثاني عقد محرم على محلة فالنكاح حرام، الثالث عقد ولي محرم لمحل ومحلة فالنكاح حرام. فإن قال قائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة رضي الله عنهم وهو عالم بحالها، فالجواب على ذلك من وجهين: الأول سبيل الترجيح، الثاني سبيل الخصوصية. أما الأول وهو سبيل الترجيح، فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أن ميمونة رضي الله عنها نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافع رضي الله عنه السفير بينهما أي الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعلى هذا فيرجح ذلك لأن صاحب القصة والمباشر للقصة أدرى بها من غيره. فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فجوابه أن يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم بناء على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. وأما الثاني وهو الخصوصية، فإن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وهو محرم، لأنه أملك الناس لإربه، وغيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته، وربما جامعها، وله صلى الله عليه وسلم في النكاح خصائص متعددة. وهل حمله على الخصوصية أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو نوافق؟ الجواب: ليس أمرا غريبا، ولكن إذا تعارض التخصيص أو الترجيح فأيهما أولى؟ الجواب: الترجيح أولى، لأن الأصل عدم الخصوصية، فإذا يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قوله: ولا يصح، الضمير في قوله لا يصح يعود على العقد، أي ولو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح، لأن النهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحاداة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، فلو أمضي كان مضادة لله ولرسوله. مسائل: الأولى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل. هذه المسألة تأتينا إن شاء الله، وهي قوله صلى الله عليه وسلم حل له كل شيء إلا النساء، فهل المراد النساء وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد أو المراد الاستمتاع بالنساء؟ فالمسألة فيها قولان، ولكننا عمليا نقول لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللا كاملا، ولو فرض أنه وقع العقد بعد التحلل الأول فهذه ربما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي هو رواية عن الإمام أحمد لعظمة المشقة. وبعد التأمل رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلل الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل، لأن قول الرسول إلا النساء فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره خاصة، وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراما كاملا. الثانية: الخطبة الصحيح أنه حرام لأن النهي فيها واحد مع العقد وعموم الحديث ولا يخطب، أي أنه لا يخطب تعريضا ولا تصريحا.
إذن يا إخوان استفدنا من هذا أن المحرم لا يخطب ولا يعقد، كل الاثنين المحرمة سواء كان هو محرم أو هي حلال أو هو حلال وهي محرمة، أو الزوج حلال والزوجة حلال والولي محرم، كل هذه الثلاثة يحرم عقد النكاح أو الخطبة. إذن فيه فدية ولا ما فيه فدية؟ ليس فيه فدية، ولكن عليهم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. عندنا الممنوع الثامن وهو أعظم الممنوعات، الجماع قبل التحلل الأول، جماع الرجل زوجته قبل التحلل الأول، هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو أشدها إثما وأعظمها أثرا في النسك، يفسد حجه إذا جامع قبل التحلل الأول. متى التحلل الأول؟ رمي الجمرة والحلق، هذا هو التحلل الأول يوم العيد. يعني لو أن الإنسان في مزدلفة جامع زوجته، نحن نقول له أنت أفسدت النسك، أفسدت الحج، فسد حجه، وهذا هو أعظم المحظورات. ولذا ينبغي للمسلم وخاصة الشباب ينتبهون لهذا الحكم الذي يفسد حجه، تعب أتى من بعيد وأتعب نفسه ويضيع حجه وحج زوجته. ولذا يقول المؤلف رحمه الله المحظور الثامن هو الجماع، ولا شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الجماع قبل التحلل الأول. هذا عكس بقية العبادات، يعني بقية العبادات الصيام والصلاة وما إلى ذلك كل محظور فيها يفسدها إلا الحج والعمرة، الحج والعمرة لا يفسده إلا الجماع، أما العبادات الأخرى يمكن أن يفسدها كل محظور. هذا خلاف للظاهرية، الظاهرية يقولون إن جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة، لكن هذا نوع من القياس الذي كانوا ينكرونه، وهو قياس في مقابلة النص. النص الله سبحانه وتعالى أباح للمحرم، المحرم الذي كان في رأسه أذى، الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بحلق رأسه ولم يقل فسد حجك، فسد نسكك، وهذا يرد به على الظاهرية. يعني لو كانت المحظورات مفسدة لأفسد هذا الذي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بحلق رأسه. أما نقول للصائم إذا اضطر للأكل والشرب وأكل وشرب نقول يفسد صومه. كل العبادات صلاة صيام كل هذه يفسدها إلا الحج. الحج لا بد الإنسان أن يمضي فيه حتى ولو كان فاسد فإنه يمضي فيه. ولذا عند العلماء رحمهم الله فرق بين الفاسد والباطل هنا يقولون يفسد ولا يقولون يبطل، لأننا إذا قلنا بطل يعني اترك الحج انتهى حجك، لكن نقول فسد. ولذا لا يبطل الحج إلا شيء واحد وهو الردة، نعوذ بالله منها، لو كفر الإنسان بطل حجه، وأما غير ذلك فلا يبطل. طيب الجماع، الجماع قبل التحلل الأول يفسده ولا يبطله؟ ما معنى يفسده ولا يبطله؟ يعني نقول حجك هذا فاسد لكن لا بد أن تمضي فيه، لا بد أن تكمله. يسأل يقول ما دام فسد لماذا أمضي فيه؟ يقول عقوبة عليك، عقوبة لك. هكذا الصحابة أفتوا أن الإنسان يمضي فيه، بعكس بعض العلماء قال لا، ما دام أفسده يتركه، لا، حتى ولو أنه ارتكب أي محظور نوجب عليه جزاء هذا المحظور. المهم أيها الإخوة، يجب علينا أن نعرف أن هذا هو أعظم الممنوعات على المحرم، وهو الجماع قبل التحلل الأول، وهذا هو الممنوع الثامن من ممنوعات الإحرام، أن الإنسان يحرم عليه أن يجامع زوجته قبل التحلل الأول. لكن لو أن الإنسان جامع زوجته قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ عليه 5 أمور. عرفنا التحلل الأول ما هو، يعني رمي الجمرة والحلق، يعني جاء يوم العيد ولم يتمكن من الرمي والحلق ولا طواف ولا سعي، وذهب إلى الخيمة وجامع زوجته، وجاء يسأل يقول ماذا علي؟ أو في عرفة أو في مزدلفة، المهم قبل التحلل الأول، ما يسأل يقول ماذا علي؟ نقول عليك إثم، ارتكبت إثم، عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك إثم وفسد نسكك، ويجب عليك أن تمضي في الحج، ويجب عليك القضاء، يجب عليك أيضا القضاء والمضي، ثم أيضا يجب عليه فدية، وهذه الفدية ليست شاة وإنما هي بدنة، هذه البدنة يذبحها في القضاء، لا يذبحها الآن وإنما يذبحها في العام القادم إذا أتى، يذبح هذه الفدية بدنة. فالذي يجامع زوجته قبل التحلل الأول عليه إثم، نقول له استغفر ربك، ثم نقول حجك فسد، حجك فسد، لكن يجب عليك أن تمضي فيه حتى تنهيه بطواف الوداع والرمي والمبيت وكل شيء، ثم يجب عليك القضاء في العام القادم، وعليك الفدية وهي بدنة تذبح في القضاء. هذه مسألة مهمة ينبغي أن نخبر، وخاصة الشباب نخبرهم وينتبهوا لهذا الأمر. يعني مثال ذلك رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما عامدا ليس له عذر، نقول ترتب على جماعك 5 أمور: الإثم، وإذا كان الإثم عليه الإنسان عليه إثم ما هو جزاؤه؟ كفارته التوبة، يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، وأيضا يفسد نسكه، لا يعتبر هذا النسك صحيح كأنك ما حجيت، لا يفسد النسك، ويجب عليه أن يمضي فيه، يعني يكمل هذا النسك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج والعمرة ولو كانت نافلة لابد أن تتمها، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة. وأيضا يجب عليه القضاء من العام القادم بدون تأخير، وعليه فدية بدنة تذبح في القضاء. فهذا نسأل الله العافية، عصى الله عز وجل، لأن الله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن فساد حجه ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن حجه فاسد؟ قضاء الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم وصحابة رسول الله خير القرون، وهم أعرف منا. إذا أمروا بشيء أو حكموا بشيء أو أفتوا به فإنه نافذ. قضاء الصحابة رضوان الله عليهم يقولون فسد حجه. وورد أحاديث، ورد أحاديث في فساد الحج، لكن بعض العلماء يقولون إن هذه الأحاديث فيها ضعف. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب وغيره أمروه بالمضي والاستمرار في حجه، هذا هو القول الراجح. لكن الظاهرية لهم قول يقول إنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف، لا يتم الحج، ولا يمكن أن يتم نسكا فاسدا، لأنهم أيضا عندهم أدلة، وابن حزم في المحلى ذكر أدلة. لكن نقول لهم قولهم مردود، قولهم مردود، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر بالفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا فائدة من فعله. بعض العلماء أيضا لهم قول يقول إذا أفسده يتحلل بعمره ويقضي. لكن يا إخوان، قضاء الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا، فهم إلى الصواب أقرب منا، فنأخذ بأقوالهم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفسد النسك الذي جاء مع قبل التحلل الأول، يفسد النسك ويلزم بالمضي فيه ولا غرابة في ذلك. يعني ها هو الرجل، مثلا الرجل يفطر في نهار رمضان، لو أن رجل عامد متعمد أفطر في نهار رمضان عمدا، ماذا نقول له؟ ما العذر؟ ماذا نقول له؟ جاني يسأل يقول أنا اليوم أفطرت في نهار رمضان، نقول له يلزمك الإمساك والقضاء والتوبة، الإمساك والقضاء والتوبة. ثم في إن إلزامه بالمضي نوع عقوبة له، وفيه أيضا سد لباب الشر، لأن بعض الناس لا يهمه أن يأثم فيجامع من أجل أن ينصرف، ففي هذا ردع وتأديب له. وإذا مضى في هذا الفاسد، يعني مثلا قلنا له حجك فاسد، امضي فيه، امضي فيه، فحكمه حكم الصحيح على الراجح. يعني لو عمل شيئا من المحظورات نقول لا بد أن يدفع جزاءه. لكن كيف نرد على الظاهرية؟ الظاهرية يقول إذا أفسد حجه يترك الحج ويمشي لأهله. كيف نرد على الظاهرية؟ نقول اتباع الصحابة وفتاوي الصحابة أحسن وأولى. فهنا يقول المؤلف رحمه الله يقضيان الحج، سواء كان الحج الذي أفسداه فرضا أو تطوعا. إذا كان فرض فالأمر واضح، وإن كان نفلا فلأنهما أفسدا ما يجب عليهما المضي فيه فلزمهما إعادته. هذا يا إخوان المحظور الثامن، من أعظم المحظورات، يجب أن نفهمه كثيرا ونعلم إخواننا به وننبههم، لأن الإنسان هدفه قبول الحج. ما دام أنه دخل في الحج أو في العمرة هدفه قبول الحج، والشيطان يريد أن يفسد على الإنسان حجه. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن ينتبه لمحظورات كل الإحرام، وخاصة هذا الذي يفسد نسكه. إلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله بقية المحظورات، وبقي علينا واحد، بقي علينا واحد وهو التاسع. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر الحجاج حجهم، اللهم يسر الحجاج حجهم، واجعلهم يا رب يحجون آمنين مطمئنين، ويعودون إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهذا البلد وبالحجاج وبهذا البلد المبارك شرا فاجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.